في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم معكم عن إمام جديد من أئمة المقرئين وأساتذة المحققين، وهو الإمام الكبير العلم الشهير أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله تعالى. الإمام أبو بكر ابن مجاهد هو أحمد ابن موسى ابن العباس ابن مجاهد، الإمام أبو بكر المقرئ العطشي، كان شيخ القراء في وقته والمقدم منهم على أهل عصره. وهذا الإمام العظيم الكبير له مكانة جليلة عند المقرئين. قبل أن أتحدث قليلا عن هذا الإمام، أريد أن أبين لكم شيئا من قيمة هذا العلم حتى ندرك من هو هذا الإمام وما هي بصمته في جانب القرآن الكريم. الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله كان مقرئا كبيرا، روى القراءة عن عدد كبير من العلماء والمشايخ في عصره، وروى حتى مش بس القراءة، روى الحديث وروى عنه المحدثون وروى عن المحدثين، يعني له فنون متعددة. في زمن الإمام ابن مجاهد رحمه الله المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة، كان عدد القراء قبل زمان ابن مجاهد، القراء اللي أدركهم ابن مجاهد، كان عدد القراء صار كبير جدا. التابعون كما قلنا روى عنهم تلاميذهم، تلاميذ التابعين هم أتباع التابعين روى عنهم تلاميذهم، فأصبح عندنا طبقة فيها مئات من المقرئين المشهورين الذين رووا القراءة وجمعوا وأخذوا كثيرا من العلم عن شيوخهم. في ذلك الوقت بدأت تروج سوق، لا شك عندنا سوق جديدة وعندنا رواد لهذه السوق يرتادونها ويحبون أن يعرضوا فيها بضاعة، شأن كل الأسواق، فالعلم سوق من الأسواق أيضا، يظهر في الناس اهتمام بالعلم، فنجد طلبة علم ونجد مدعين طلب علم. فالذي حدث أنه كان هناك عناية بالقراءة وبكتاب الله تعالى، فأصبح هناك مقرئون وأصبح هناك مدعون للإقراء ومدعون للقراءة، فاختلط عند الناس المقرئون المتقنون بالمدعين، أصبح هناك لبس، وأصبحنا كمجتمع عام لا ندري كيف نستطيع أن احنا نعرف القارئ الجيد من القارئ غير الجيد. وكان هناك مؤلفات في كتب في 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 علم القراءات، منها مؤلفات تجمع كل ما هب ودب، ومنها مؤلفات تتحرى الإتقان وتتحرى الروايات الجيدة وتتحرى الروايات اللي فيها نقل جيد وعناية وعدم خلط ونحو ذلك. هذه الكتب لم تكن مقتصرة على عدد محدد من القراءات، منها كتب مؤلفة في 11 قراءة، 24 قراءة، 5 قراءات، 6 قراءات، أي عدد من الأعداد. الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله ولد سنة 245 من الهجرة، سنة 245 من الهجرة، يعني في منتصف القرن الثالث، عندنا مجموعة أو في هذا الوقت بدأت تظهر أوائل كتب القراءات. مع مرور الزمن ظهرت الكتب تلو الكتب، والقراء تلو القراء. أبو بكر بن مجاهد تعلم القراءة من كبار المقرئين في زمانه، وطبعا الذي يأخذ عن الكبار يصير كبيرا، هذا شأن العلم، الذي يتلقى عن الأساتذة الكبار يصير أستاذا كبيرا. ولذلك كان الإمام ابن مجاهد مصدرا، مش عند الناس بس، لا، بل كذلك مصدرا في الدولة. كلام الإمام ابن مجاهد في الدولة له قيمة عند رجال الدولة وعند الخليفة، ويعني له حفاوة. فألف الإمام ابن مجاهد رحمه الله كتابا سماه السبعة، هذا اسم المختصر، يعني مشهور بكتاب السبعة لابن مجاهد، جمع فيه قراءات الأئمة السبعة الكبار المشهورين في أهم الأمصار الإسلامية. من هم هؤلاء السبعة؟ اختار من المدينة الإمام نافعا، واختار من مكة الإمام ابن كثير، واختار من البصرة الإمام أبا عمرو، واختار من الشام الإمام ابن عامر، واختار من الكوفة ثلاثة من الآئمة، الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. هؤلاء السبعة هم الرجال الذين ذكرهم الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة. طيب، ما الجديد في الموضوع؟ إمام من المقرئين وألف كتابا، عادي، الأئمة يؤلفون الكتب والكتب موجودة. ما الجديد؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث موثوقية هذا الإمام عند الناس وموثوقيته عند الدولة. كتاب السبعة لابن مجاهد دعم رسميا. ما معنى دعم؟ مش طبعا يعني حصلت له رعاية فطبع مجانا. دعم يعني احتفي به احتفاء عظيما في الدولة الإسلامية، واعتنى به الناس لدرجة أن العوام، طبعا العوام لا يعول على قولهم في العلم، لكن هذا الذي حصل، هذا الذي حصل في المجتمع، ظن العوام أن السبعة القراء الذين اختارهم الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة هم المرادون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني السبعة الأحرف اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من ثلاث قرون الآن عرفناهم. طبعا هذا الكلام عقلا مش معقول، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بأن يقرأوا القرآن بسبعة أحرف لا أحد يعرف ما هي وستظهر بعد 300 عام؟ لا طبعا، هذا عقلا مش مقبول، لكن هكذا الناس رأى الناس، فاعتنوا بالسبعة الذين ذكرهم الإمام ابن مجاهد في كتابه هذا، اعتنوا بهم جدا أكثر من غيرهم. من هؤلاء المعتنين العوام من صار من طلاب العلم بعد ذلك، وصار من العلماء بعد ذلك، وكان عنايته بسبب كتاب ابن مجاهد هذا بالقراءات السبع عناية أكثر من غيرها، وربما اقتصر في إتقانه وضبطه ومهارته على هذه القراءات السبع. لذلك كان الإمام ابن مجاهد كتابه هذا نقطة فاصلة في تاريخ علم القراءات. عرفتم أهمية الإمام ابن مجاهد؟ نقطة فاصلة في تاريخ علم القراءات، لأن كتابه هذا غير مسار التلقي عند كثير من المتلقين، مش عند الكل طبعا، لكن عند كثير من المتلقين. فصار هناك عناية، السوق الرائجة لماذا؟ لمن؟ السوق الرائجة لهؤلاء القراء السبعة. فهذا هو الإمام ابن مجاهد، وهذا عمله الجليل الكبير الذي كان نقطة تحول ومثار يعني تغيير في اهتمام الناس بتلقي علم القراءات. طبعا لم يكن هو الإمام الأوحد في عصره، يعني مش هو الإمام الوحيد اللي عليه الإجماع، لا، هناك أئمة كثر من شيوخه ومن أقرانه ومن طلابه، إلا أنه كما قلت لكم الإمام ابن مجاهد له قيمة عند الدولة، وهذا يكسبه مزيد من الموثوقية عند الناس أكثر من غيره، ويكون هناك عناية. رجل من كبار علماء الدولة، فلذلك كان هناك عناية بهذا. طب هل هو مستحق لهذا؟ نعم، بارك الله فيكم، كان ثقة مأمونا ضابطا مشهورا حاذقا، كان إماما أستاذا كبيرا، وكتابه هذا كتاب السبعة ما زال إلى يومنا هذا موجودا، وهو مطبوع حتى أكثر من طبعة، والناس يستفيدون منه. لكن كما سأقول لكم لاحقا في الحلقات القادمة إن شاء الله، كيف نتعلم هذه القراءات، كيف نتلقاها، كيف نستفيدها، كيف نتعلمها، نأخذها من أين، هذا سيأتينا في الحلقات القادمة، ونحن نترجم للقراء ونبين من خلال تراجمهم معلومات مفيدة في مسار نقل القرآن الكريم. الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى يقول عنه أحمد بن يحيى النحوي، وهذا الكلام قاله في سنة 286 من الهجرة، يعني الإمام ابن مجاهد كان عمره 41 سنة تقريبا، هو مولود في 245 وإحنا الآن 286، يعني وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، الأربعينات من عمره. يقول عنه أحمد بن يحيى النحوي: ما بقي في عصرنا هذا أحد أعلم بكتاب الله من أبي بكر ابن مجاهد. ما بقي، شوفوا المكانة الفريدة، وشوفوا القدرة العلمية الموجودة عند رجل أربعيني، في يدوب في أوائل الأربعينات من عمره، ويقولون عنه: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله في عصرنا هذا من أبي بكر ابن مجاهد. وكان رحمه الله تعالى لطيفا في التعليم، يحب اللطف. مرة من المرات واحد من طلابه اسمه محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني يقول: تقدمت إلى أبي بكر ابن مجاهد لأقرأ عليه، رايح أقرأ في يوم من الأيام، فتقدم إليه رجل وافر اللحية كبير الهامة، رجل كده ليه مهابة. قال: فابتدأ ليقرأ، طبعا واضح أنه دخل يقرأ بقوة، فقال له أبو بكر رحمه الله: ترفق يا خليلي، يعني على مهلك، على مهلك. هذا السلوك، سلوك الأئمة، معاكس تماما لسلوك بعض الشيوخ الذين نسمع عنهم، الذين يجعلون للدرس رعبا، يعني الناس ينتفضون وهم يقرؤون عليهم، ليس لهيبتهم. في ناس ربنا ألقى عليهم المهابة، مهما فعلوا من ترفق الطالب يعني يرتعب منه، هذه مهابة يلقيها الله على من شاء من عباده. لكن بعض الشيوخ ماذا يفعل؟ لا، يأتي بشكل آخر، يعني يأتي ويرعب الطلاب، هو يريد أنه إذا دخل إلى مكان الدنيا تنتفض وتهتز الأرض والجميع يرتعب، ومن يتكلم ما يصاب بكذا، ويعني بقي أن يمسك القنابل يلقيها على الطلاب. ما هذا سلوك الأئمة ولا سلوك العلماء؟ يعني هل إحنا أحسن من الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله؟ مرة من المرات أنا سمعت شيخا يقرأ عليه طالب من الطلاب، فأخطأ الطالب جاء ليتعلم وجاء ليستفيد، هو الذي جاء ليستفيد يعني، فأخطأ خطأ معينا، فطرده الشيخ، طرده، وهو لا، لأنه لا يحسن أن يتعلم أو يتقن قراءة الحرف، وقال له: عليك أن تستغفر الله سنين من خطأك في هذا الحرف، سنين عمرك وأنت تقرأه خطأ، وعليك أن تستغفر سنين. سبحان الله، ما هكذا يكون التعليم أيها الأكارم، ولا هكذا يكون الرفق بالطلاب. الطلاب يعني نعمة من الله، وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى خيرا بطلبة العلم. فيعني الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أبو بكر بن مجاهد يقول له: ترفق يا خليلي، شوفوا اللفظ، مش أيها الطالب، لا، ما فيش هذا الكلام، ترفق يا خليلي، يا خليلي، يا حبيبي، يا أخي الكريم، يا عزيزي، بلطف. هكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم. وكان رحمه الله يعتني بالتأديب قبل أن يعتني بالتعليم، يعتني بالتأديب قبل التعليم. الفراء مرة من المرات، وهو إمام من أئمة النحاة ومن أئمة القراء وأئمة مشكل ملون، العلماء ما كانوش ذوي علم واحد وفن واحد، كان الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس، أدب النفس ثم أدب الدرس. ويحكي يقول: حدثني الأزهري قال: سمعت عيسى بن علي الوزير يقول: أنشدني أبو بكر ابن مجاهد وقد جئته عائدا. ابن مجاهد كان مريض، طريح الفراش، عنده مرض، فجاء الناس يعودونه، يعني واحد مريض بنزوره، شيء طبيعي. وقد جئته عائدا فوجد ناس ثقلاء جاءوا يعودون ابن مجاهد فأطالوا عنده المكث، يعني المريض يكون متعبا ولا يحتاج إلى أن يثقل عليه الناس، بتزوروني عشان تتعبوني، لا تزوروني أيها الأخوة، ريحوني. وجئته عائدا وعنده قوم قد أطالوا المكث وكانوا قد حضروا للعيادة، فقال لي، هو أراد أن يعلم هؤلاء الذين أطالوا، جاء فقال له: يا أبا القاسم، عيادة ثم ماذا؟ يعني بعدما نعود المريض ماذا نفعل؟ ننصرف. يعني يريد أن ينبههم أنه كفاية، أتعبتونا يا جماعة الخير، ماشي. فصرف من حضر، ذهبوا. قال: وهممت بالانصراف معهم فأمرني بالرجوع إليه. شوفوا أنتوا، في بعض الناس هنا بيكونوا هم ثقلاء، يعني هو ابن مجاهد يريد أن يرتاح وهناك ناس يعودونه. من الناس من هو ثقيل، يعني يأتيك فيعودك فتتكلف له، يعني تحسن من جلستك ولا تمد رجلك وأنت مريض وكذا. وهناك ناس لا، مثل أهل الدار، يعني لا تتكلف معهم. فهم لما انصرفوا وهو أراد أن ينصرف معهم ناداه، قال له: أنت ارجع. فرجع وأنشده بعض الأبيات في أدب العيادة، فقال له عن أبيات يعني عن محمد بن الجهم، قال له: لا تضجرن مريضا جئت عائده، إن العيادة يوم إثر يومين، يعني اترك يومين وبعدين روح الثالث، بل سله عن حاله وادع الإله له واقعد بقدر فواق بين حلبين، أو فواق بين حلبين، يعني الناقة عندما يحلبونها يجلسون كده شوية تلت ساعة أو أقل من ذلك وبعدين يحلبوها مرة أخرى، تمام؟ هذا الزمن يقول أقعد بقدره، يعني اجلس لك شوية، يعني كم دقيقة، 10 دقائق، ربع ساعة، وتوكل على الله، لا تجلس معنا ساعة وساعتين، يعني المريض متعب. من زار غبا أخا دامت مودته، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزداد حبا. نعم، من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. نعم، فهذا من أخباره رحمه الله تعالى. مات الإمام أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله في سنة 324، ويعني وقع بموته فاجعة عند العلماء، وشعروا بنقص كبير وفراغ في العلم، حتى إنه أحد القراء وأحد العلماء وهو أبو الفضل الزهري يحكي فيقول: انتبه أبي في الليلة التي مات فيها ابن مجاهد، انتبه يعني من نومه وكان رأى رؤيا، فقال: يا بني، ترى من مات الليلة؟ في يعني رأى هو ذلك، رأى أن أحدا مات. قال له: فإني قد رأيت في منامي كأن قائلا يقول: قد مات الليلة مقوم وحي الله منذ 50 سنة، قد مات الليلة مقوم وحي الله منذ 50 سنة. شوف، فمين اللي مات؟ قال له: مات الإمام ابن مجاهد رحمه الله، مات الإمام ابن مجاهد رحمه الله. فهذه يعني المكانة التي يتركها العالم في أهل عصره وفي العصور التي تليه، حتى تصير كتبه، وفاته سنة 324، يعني منذ أكثر من 1000 سنة، 1100 عام وزيادة كمان، 1100 وشوية من السنين، ونحن نذكره بخير وندعو له ونستفيد من كتبه ونروي القراءة عنه، وهو من شيوخنا في الإسناد الذين نتصل بهم بالإسناد المتصل بأكثر من طريق، ولله الحمد والمنة. كما قلت لكم توفي رحمه الله سنة 324 من الهجرة، وبعد وفاته رآه أحد الناس في منامه يقول: رأيته في النوم كأنه يقرأ، يعني برضو ما زال يقرأ القرآن ويرتل. فقلت له: يا سيدي، أنت ميت وتقرأ؟ فقال: كنت أدعو في دبر كل صلاة وعند ختم القرآن أن يجعلني الله ممن يقرأ في قبره، فأنا ممن يقرأ في قبره. طبعا هذه رؤية يعني، لكنها رؤية تبشر بخير، وأن حال هؤلاء الأئمة في حياتهم يكون أيضا حالا لهم من الصلاح والخير، يلقون ثوابه في مماتهم ويرون نوره في قبورهم. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يميتنا ميتة سوية، وأن ينور قبورنا أجمعين، ويختم لنا بالصالحات. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.